شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
أيضا مقياس آخر، الإمام العالم الرباني أبو سليمان الداراني رحمة الله عليه، من الأئمة العلماء العباد الزهاد الكبار، ماذا يقول؟ يقول: روي أن لقمان الحكيم قال لابنه: يا بني لا تدخل في الدنيا دخولاً يضر بآخرتك، ولا تتركها تركا يجعلك كلا على الناس. لا تدخل الدنيا كلك حتى يضر هذا بآخرتك، ولا تتركها تركا يجعلك ماذا؟ كلا على الناس، عالة على الناس. يقول أبو سليمان: وأنا أقول، بعد أن ذكر قول لقمان: ماذا تقول يا أبا سليمان؟ واسمعوا، قال: وأنا أقول: ليست العبادة أن تصف قدميك للصلاة وغيرك يفتت لك طعامك، ولكن ابدأ برغيفيك فأحرزهما ثم تعبد، ولا خير في قلب يتوقع قطع الباب ينتظر إنسانا يجيء فيعطيه. قبل ما تطيل في النوافل، أول شيء اجتهد وابذل في أن تتحصل على ضروريات حياتك، ولا تريد أن تكون عالة على الناس وتقول: أنا أتعبد الله عز وجل. ولذلك عندما خرج رجل للحج من أهل اليمن وليس معه شيء، قيل الإمام أحمد عندما قيل له قال: علي شيء يخرج؟ قال: أنا من المتوكلين. قال: أنت من المتوكلين على جرب الناس، على أزواد الناس، لست متوكل على الله. المتوكل يعقل ثم بعد ذلك يتوكل. فهنا ننظر إلى هذه الكلمة وهذا الميزان من أبي سليمان الداراني: ليست العبادة أنك تريد أن الناس يضعون لك الطعام بحجة أنك تتعبد وتنتظر من يأتي ليقرع عليك الباب ليعطيك، ولا تبذل جهدا في تحصيل قوتك. فيقول: ليس هذا هو المنهج، وليس هذا هي العبادة. إذن ميزان بين طرفين، بين من أيضا هنا ارتقاء في أمة الخير لا حدود لمن يريد المتاجرة مع الله، ونرى هذه الأمة كيف ترتقي. حسان ابن أبي سنان من أتباع التابعين، راو للحديث وإن لم يكن مكثرا، لكنه اختار لنفسه طريقا إلى ربه أن يحقق التكافل الاجتماعي في المجتمع المسلم، فكان صاحب عبادة وصلاح، لم يمنعه ذلك أن يتاجر ليؤمن قوت نفسه وأهله، بل وكذلك أن يسد حاجة الفقير. فماذا كان يقول في كلمة تدل على أن الإنسان مهما أراد أن يرتقي في درجات الخير فالباب مفتوح؟ يقول رحمة الله عليه، يقول: لولا المساكين ما اتجرت، لولا المساكين ما اتجر. فكان له شريك يعملون سويا، فإذا انتهوا من موسمهم قسموا المال بينهم بالنصف. ماذا يفعل حسان بن أبي سنان؟ يخرج حاجته وحاجة أهله لمدة عام، الباقي يتصدق به على الفقراء ولا يبقي منه شيئا، ويقول لولا المساكين ما اتجرت، ما اشتغلت في التجارة. ربما قد يقول الإنسان هذه كلمة غريبة في دنيا المال والتجارة، لكنه واقع كانت تعيشه الأمة، ويتفاعل مع هذا الترقي أناس من هذه الأمة. فإذا أقول هذه بعض الكلمات لعلمائنا ولأئمتنا من السلف، وهم يعرضون لنا عددا من الموازين التي إذا وقف معها الإنسان فإنه يتوازن كما قلت بين طرفين، بين طرفين. هذه المعاني التي كما قلت جعلنا نقف معها، وهو ما ذكر الله عز وجل في قصة بني إسرائيل. فآية اليوم وهي مرتبطة بما قبلها من الآيات، وهي قول ربنا سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعمل. فالله سبحانه وتعالى بعد أن كما قلنا يعني كل هذا المقطع هو مرتبط بماذا؟ بدايته من قول الله عز وجل: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم يا محمد ويا أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه، أتطمعون في إسلام اليهود؟ لن يسلموا لكم. لماذا يا رب؟ لماذا لا يقبلوا الدعوة؟ أليس هم أهل كتاب؟ أليس في كتابهم أن هناك نبي خاتم سوف يبعث في آخر الزمان؟ لماذا لا يكون من المؤمنين؟ فيأتي الجواب من الرب سبحانه وتعالى، ويذكر أمورا عدة إلى أن يقف مع هذه الآيات: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. يقولون نحن لا نؤمن لك يا محمد، لماذا؟ لأننا نحن أصحاب كتاب ويكفينا الكتاب الذي عندنا، ونحن بشرنا بالجنة ونحن أهلها، ولن ندخلها إلا أياما معدودة، 40 يوم أو أسبوع ثم نخرج عنها، وأنت يا محمد وقومك تكونون أهلها. دعوة عريضة ادعاها بنو إسرائيل، فيقول الله عز وجل لهم مبطلا تلك الدعوة: إن كنتم صادقين فيما ادعيتموه فالمطلوب منكم شيء يسير افعلوه، إن فعلتموه نسلم لكم بتلك الدعوة. ما الذي طلب منهم؟ أن تتمنوا الموت على أنفسكم. ألستم أنتم أهل الجنة؟ أليست الدنيا دار تعب وعناء وعذاب؟ المطلوب كلمة فقط، أن تعلنوا بألسنتكم أنكم تتمنوا الموت، لا تقتلوا أنفسكم ولا تخرجوا لقتال، فقط كلمة واحدة قولوها ونحن نسلم لكم بتلك الدعوة العريضة. قل إن كنتم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ماذا يقول الله العليم الحكيم؟ قال ولن يتمنوه أبدا. وصدق الله، لم يتمنوه، ولو تمنوه لماتوا مباشرة وهم يعلمون ذلك، لذلك لم يتمنوا الموت ولم يقدموا تلك الكلمة فقط. الآن ما قيل لهم أثبتوا أو لا تثبتوا أو غير ذلك، كل هذا لا، فقط تمنوا الموت إن كنتم صادقين. إذا كنتم أهل الجنة، والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ودار الحياة فيها أبدية سرمدية، أما الحياة حياة تعب، فقد تمنوا الموت ونحن نعلم أنكم صادقين في هذه الدعوة. والموقف منهم أنهم لم يتمنوا الموت كما أخبر الله عز وجل. والسبب لماذا؟ قال الله بما قدمت أيديهم، يعلمون أنهم أهل إجرام، يعلمون أنهم ليسوا أهلها. لماذا؟ كيف لا يعلمون ذلك وهم الذين يحرفون الكلمة من مواضعه؟ كيف لا يعلمون ذلك وهم يقتلون الأنبياء؟ كيف لا يعلمون ذلك وهم يقولون لربهم سمعنا وعصينا؟ كيف تكونون أهل الجنة وهذا فعلكم؟ هل الجنة يدخلها الإنسان وهو يحرف كلام الله، وهو يقتل الأنبياء، وهو يقول لربه سمعت وعصيت، ثم يقول أنه من أهل الجنة؟ لا يمكن. فهم يعلمون ذلك في حقيقة أنفسهم، وهذا قول الله ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ثم يقول ربنا عز وجل في هذه الآية بعد أن امتنعوا وظهر سقوطهم وفضحوا في تلك الدعوة وتبين أنه افتراء وكذب، يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم يا محمد، لأن الله جل جلاله الذي قال له أنه يعني يأسه في إسلام هؤلاء القوم يريد أن يوجد هذه الطمأنينة في نفس النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يبين له ولأصحابه أن الذنوب وأن الجرائم أمرها عظيم على النفس. وقلت لإخواني وأكرر إن الذنب تظهر عظمته وفداحة العقوبة عليه كيف؟ عندما يكون الذنب العقوبة عليه من الله عز وجل بأن يجرئ نفس ذلك المذنب لذنب هو أعظم من الأول. فهذا الميزان الذي يعرف به الإنسان عقوبة الذنب. فهؤلاء ارتكبوا جرائم سببت لهم ماذا؟ سببت لهم عمى البصائر، وسببت لهم لعنة الله، ومن لعن وطرد من رحمة الله لن يستجيب لأمر الله ولن ينتفع بآيات الله. فهؤلاء الذين ارتكبوا تلك الجرائم التي أثمرت تلك العقوبات، والله حقيق بكل مؤمن أن يقف وجلا متنبها ما هي الجرائم التي فعلوها والتي عوقبوا من الله عز وجل بذلك العقاب، أنه أغلق على قلوبهم فلم ينتفعوا بعد ذلك بحق ولا بآية من الآيات، هو أمر يحتاج إلى الوقوف والتأمل والتدبر، ما هو الجرم الذي ارتكبه؟ فيقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولتجدنهم، بعد أن انتهى وظهر أمره زيادة في الإيضاح، ولتجدنهم، إذن ولتجدنهم الواو حرف عطف معطوف على ماذا؟ على ولن يتمنوه أبدا. ولتجدنهم، تجدنهم من وجد بمعنى علم، والجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: بالقسم، واللام الموطئة للقسم، والنون. وهذا معناه أن هذه حالهم حقيقة، ولا يخدعوك بأن وضعهم على غير ذلك. وهذا شأن يهود: حب الدنيا والتعلق بالحياة وكراهية الموت. وهذه الأمة متى تصيبها الذلة؟ إذا فعلت كما فعل اليهود: حب الدنيا وكراهية الموت، فيسلط الله على هذه الأمة ذلاً لا يرفعه حتى يعودوا مرة أخرى إلى الله بصدق. فإذن أكدت هذه الجملة بثلاث مؤكدات: ولتجدنه، من المقصود؟ المقصود اليهود، وقال بعض المفسرين المقصود علماء اليهود، هم الذين يقودون هؤلاء الناس. ولتجدنه أحرص الناس، أحرص اسم تفضيل، والحرص هو أن يكون الإنسان طامعا في الشيء مشفقا من فواته. الحرص طمع الإنسان على الشيء خائف أن يفوته. ولتجدنهم أحرص، والحرص يستلزم ماذا؟ يستلزم بذل جهد. الحرص يستلزم أن الإنسان يبذل جهدا. ولتجدنهم أحرص الناس، الناس الألف واللام للجنس، أي أحرص بني آدم، كل الناس، أحرص الناس أي جميع الناس على حياة. شوف، في الناس عرف، وحياة نكر، فأحرص الناس كل الناس على حياة، أي حياة، تعلقهم بالدنيا جعلهم يرضون بأي حياة، المهم أنه يحيا ما يموت مهما كان فيها من الذل والهوان، فهو يرضى به، بخلاف المؤمن الحر فإنه لا يرضى. وهؤلاء لتعلقهم بالدنيا، فيقول الله عز وجل: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، فهو يحرص على الحياة عزيزة أو مهينة، أي حياة، أي حياة. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، إذن هذا شأنهم وهذا ديدنهم. قال الله عز وجل: ومن الذين أشركوا، ومن الذين أشركوا. طيب، حرص أولئك على الحياة لماذا؟ لأنهم علموا بأفعالهم القبيحة أنهم إن ماتوا صائرون إلى النار، أنهم إن ماتوا صائرون إلى النار، ف فلذلك يتمنون ماذا؟ الحياة على أي كيفية كانت، على أي كيفية كانت يتمنون ذلك ولا يريدون الموت. وسبحان الله، كما قلت، ننظر إلى والعياذ بالله عقوبة الله، فهم فعلوا الجرائم ويعلمون عقوبتها ومع ذلك يستمرون ويكررون. طيب لماذا لا يخرج أنفسهم من ذلك؟ لأن عقاب الله جل جلاله يلاحقهم، وهي غضبه ولعنته، فما يستطيعون أن يخرجوا من ذلك لأنهم لعنوا، لأنهم لعنوا وطردوا من رحمة الله عز وجل. فلذلك إذن سبب حرصهم، سبب حرصهم أنهم صائرون إلى النار، علمهم بأنهم صائرون إلى النار إذا ماتوا وخرجوا من هذه الدنيا، فلذلك ما يريدون الموت ولا يحبون الموت أبدا. وننظر إلى شأن المؤمن، شأن المؤمن أبو دجانة عندما وقف في أحد والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب ويبشر المؤمنين إن قاتلوا أهل الكفر وقتلوا دخلوا الجنة، فقال: يا رسول الله، إن قاتلتهم وقتلت دخلت الجنة؟ قال: نعم. فنظر إلى تمرات في يده وقال: إنها لحياة طويلة أن أبقى حتى آكل هذه التمرات. وننظر إلى أناس ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ولا يستطيعون الخروج. لماذا؟ لأنهم لعنوا ولأن الله غضب عليهم. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب. من الذين أشركوا، قيل المقصود المجوس، المجوس. فهؤلاء كان حبهم للحياة كبير وتعلقهم بالدنيا عظيم، وأن ذلك كان معروف عنهم، حتى أنه كان من تحيتهم بعضهم لبعض ومن تحيتهم لملوكهم: عش 1000 نيروز، 1000 سنة من تعلقهم. فقيل: ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، المقصود به المجوس الذين يعبدون الظلمة والنور، النار، عبدة النار. فإذا هؤلاء أيضا قوم يحبون الحياة ولا يريدون مفارقة الدنيا، لأنهم أصلا لا يؤمنون بوجود يوم آخر. وقال بعض المفسرين المقصود بهم مشرك العرب. طيب كلمة 1000 سنة، هناك عرفنا أن من عادتهم أنهم يعني يدعون لبعضهم ويهنئون ملوكه ويدعون له بأن يعيش 1000 نيروز، 1000 سنة. قالوا: العرب لم يكن المال كثيرا عند الناس، وكانوا يذكرون العقد بالعقد، العقد على الأصابع، فهذه تعني رقما وهذه تعني رقما وهذه تعني رقما وهذه تعني رقما. أكثر شيء عندهم 1000. ولذلك مما يذكر أن أحد المسلمين في المعركة مع الفرس أسر بنت كسرى، فقالت له: أطلب ما شئت وتفك أسري وأنا أعطيك. فقال: أطلب 1000 دينار. قيل له: لو طلبت أكثر؟ قال: ما أعرف أن هناك شيء أكثر من 1000. وذلك يقولون 1000 1000، ما يقولون مليون. فقيل من قال أن المقصود العرب مشركو العرب قالوا لأن عندهم الألف هو أكثر شيء فالتعبير بالكثرة. ومن الذين أشركوا، إذن إن قلنا المجوس أو قلنا مشركي العرب، ومن الذين أشركوا، والمعنى أن اليهود حرصهم على الحياة كان أشد من كل الناس، بل وأشد، لأن الحرص على الحياة منهما هو أمر فطري جعله الله في نفس كل إنسان، والناس يتفاوتون في حب الحياة. فاليهود كانوا أحرص الناس على حياة، ثم أراد أن يقارنهم من بين الناس كلهم فئة عرفت بحب الدنيا، وهم المشركون الذين لا يؤمنون بأن هناك يوما آخر، والذي لا يؤمن بأن هناك يوما آخر قد يكون له شيء من التبرير أنه يحب الدنيا ويريد أن يعني يقضي نهمته كلها في الدنيا، لأنه ما يؤمن بأن بعد هذا اليوم يوما آخر، لكن أنتم تؤمنون بأن هذا اليوم بعده يوم آخر. فيقول الله عز وجل إن حرصهم على الحياة أشد من حرص كل الناس، وأشد من حرص المشركين الذين سار الناس بخبرهم في حبهم للدنيا وحرصهم، لأنهم لا يؤمنون بأن بعد هذه الحياة حياة. وهذا فيه من التوبيخ والعتاب لهم شديد. إذا كنتم أنتم حرصكم على الدنيا غلب على من لا يؤمن بأن هناك يوما آخر، وكانوا من أشد الناس حرصا على الدنيا، فأنتم حرصكم عليها كان أشد منهم. إذن هذا ليظهر ماذا؟ ليظهر ماذا في قلوب اليهود من حب الدنيا والتعلق بها. ولذلك كما قال الله عز وجل: لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. ومن الذين أشركوا يود أحدهم، يود بمعنى يتمنى ويحب، والود خالص المحبة، يعني أخلص ما يكون في المحبة الود. يود أحدهم، وهذا فيه بيان لماذا؟ للحرص الذي في قلوبهم على الحياة. يود أحدهم، أحدهم الضمير يعود إلى من؟ قيل المشركين المجوس أو مشرك العرب لأنه أقرب مذكور، وقيل اليهود، والأول هو الأظهر. يعني يود أحدهم من المشركين لو يعمر 1000 سنة، أن يعيش 1000 سنة. يقول الله عز وجل: وما هو بمزحزحه من العذاب. وما هو بمزحزحه، أي ليس تعميره 1000 سنة بمزحزحه أن يعذب في النار، بل إن طول الحياة مع الاستمرار في المعصية هو زيادة في النكال على صاحبه وليس نجاة له. إذن ما هو بمزحزحه؟ المقصود كناية عن ماذا؟ أي أن تعميره 1000 سنة ليس بمزحزحه أن يعذب في النار، أن كونه يعني عمر في هذه الدنيا 1000 سنة فإن ذلك لن يكون سببا في أن يزحزح عن عذاب النار. وما هو بمزحزحه من العذاب، أي لن ينقله من العذاب قيد شعرة، ولن يبعده من العذاب قيد شعرة، لأنه عمر في هذه الدنيا لن يكون ذلك سببا في أن يبعد من عذاب الله عز وجل. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: والله بصير بما يعملون. والله بصير بعمل كل أحد، ولكن تخصيص الذكر هنا له معنى ومدلول، فهو زيادة إنذار وتحذير وتهديد لهم بأن ما يعملوه فهو تحت علم الرب سبحانه وتعالى، لا يفوته شيء من ذلك، وأنه سبحانه وتعالى مطلع عليه ومحصيه. والله بصير بما يعملون، فهنا على قول جمهور العلماء والله بصير بمعنى أن الله عليم بما عمل، مع إثبات البصر للرب سبحانه وتعالى كما ثبت ذلك من أسماء، فهو اسم من أسماء الله جل جلاله، ولكن المعنى العام هنا للآية والله بصير أي بمعنى والله عليم بما يعملون فهذه الآيات الثلاث أيها الإخوة نختم بذكر مجمل الفوائد التي تستخرج من هذه الآيات الثلاث التي عرضت لقضية الدنيا وتعلق اليهود بها، والتي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الثلاث. فأولاً دلت الآيات على تكذيب اليهود الذين قالوا لنا الآخرة ولكم الدنيا، لنا الآخرة ولكم الدنيا، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فإذا دلت الآيات على تكذيبهم في هذا الأمر. هذه واحدة. اثنين، أن الكافر يكره الموت لما يعلم من سوء العاقبة، لما ذكر الله جل جلاله في هذه الآيات: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. فإذن يا الكافر يكره الموت. ثالثا، إثبات السببية من قوله بما قدمت أيديهم، فالله عز وجل لا يعاقب الناس إلا لأجل ما اقترفت أيديهم، والجنة يدخلها الناس بما عملوا، وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. رابعا، إثبات علم الله عز وجل للمستقبل، فالله عز وجل قال: ولن يتمنوه أبدا، وفعلا لم يتمنوه عند الخطاب ولا بعد الخطاب، لم يحصل ذلك منهم. أيضا جواز تخصيص العام لغرض، الله عليم يعلم كل شيء، وهنا قال: والله عليم بالظالمين، وقال: والله بصير بما يعملون، والله عليم بكل شيء. وعندما خصص هنا لفائدة في هذا المكان. أيضا دلت الآيات على أن اليهود أحرص الناس على حياة، وأن هذه حقيقة قرآنية، أنهم أحرص الناس على الحياة. أيضا أن الناس يتفاوتون في الحرص على الحياة من حيث التعلق بها، الأسباب التي تحفظ لهم الحياة، الكيفية التي يرغبون في الحياة، فالناس يتفاوتون في ذلك تفاوتا كبيرا. أيضا دلت الآيات أن المشركين من أحرص الناس على حياة، فاليهود أحرص الناس والمشركين من أحرص الناس على الحياة. أيضا دلت الآيات على أثر الكفر في بناء الأخلاق السيئة في الإنسان، فننظر كيف هذا الكفر دفعهم إلى التعلق بالدنيا، وهذا التعلق الذي وصل إلى درجة الهلع والجبن والخوف. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أقبح ما في الرجل، أقبح ما في الرجل إيش؟ قال: أقبح ما في الرجل جبن خالع وشح هالع، خوف يخلع القلب. يقول هذا أجبن، يعني أقبح ما يكون في الرجل هذين الوصفين، أن يوصف بالجبن المتناهي وأن يوصف بالشح المتناهي. وهذا طبع يهود ذكره الله عز وجل عنه. فهم حرصهم على الحياة دفعهم إلى ماذا؟ إلى الجبن والخوف على أنفسهم وإلى البخل بالمال. وهذه أقبح الصفات في الرجل. أيضا مما نأخذ من الآية أن طول العمر لا يفيد المرء شيئا إذا كان في معصية الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام، يعني وهو يخبر أن من يعني بل قول الله عز وجل: وما هو بمزحزحه من العذاب. ولذا وأيضا قول سلم يعني وهو يخبر عن الإنسان إذا كان على الذنب وعلى المعصية: فشركم قال من طال عمره وساء عمله، فشر الناس من طال عمره وساء عمله، وخيركم من طال عمره وحسن عمله. أيضا مما يؤخذ من هذه الآية نجد يعني عظم فقه السلف رحمة الله عليهم، عندما يعني كان من العلم المتناقل بينهم كراهة الدعاء، أن يدعى للإنسان بأن يقال طال الله بقاءك، وإنما يقيد ذلك فيقول الإنسان الداعي: أطال الله بقاءك على طاعة الله، أن يكون ذلك مقيدا بطاعة الله، أنه ليس البقاء أمر إيجابي على كل حال، وإنما إذا كان ذلك على طاعة الله. فهذا أيضا من فقه السلف ومن علمهم رحمة الله عليهم. أيضا أن الله سبحانه وتعالى محيط بأعمال العباد كلهم، وأنه لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى من أعمال العباد. فإذا هذه شيء من الأمور التي ذكرت مفرقة في خلال ثلاثة دروس، هذه مجمل الفوائد التي تؤخذ من هذه الآيات الكريمات وكم فيها من العبرة والعظة. ونسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.